قال رحمه الله تعالى: الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطرة، لكن كل هذا عائد إلى الإرادة الكونية. كل فعل له إرادة تخصه، لكن كله عائد إلى ماذا؟ الإرادة الكونية التي ذكرنا آنفا أو سابقا أنها لابد أن تقع وتكون في المحبوب وغير المحبوب، وتجتمع في حق الطائع مع الإرادة الشرعية ويتفترقان في حق العاصي. قال السادس: إن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. قوله أحلت أي أبيحت. قوله بهيمة الأنعام أي الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وأما النعم فهي الإبل خاصة. قوله إلا ما يطلع عليكم، إلا ما يطلع عليكم تحريمه في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، غير نصب على الحال غير. ومعنى الآية: أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها، بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. قوله إن الله يحكم ما يريد أي يحكم ما يريد من التحليل والتحريم، لا اعتراض عليه، فهو الحكم سبحانه الحكيم لا حكم غيره، فكل حكم سوى حكمه فهو حكم، فكل حكم سوى حكمه فهو باطل ومردود، وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله فهو طاغوت كافر بالله العظيم. ليس على إطلاقها، فقد قال ابن عباس: كفر دون كفر. هذه المسألة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس وغيره من أهل العلم: كفر دون كفر، وإنما تقيد بالمستحل، من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو من اعتقد أن حكم غير ما أنزل الله أفضل من حكم الله، أو مسامل أو مساوي لحكم الله، أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، فهو كافر. أما من حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو شبهة فهو كفر دون كفر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا عام شامل، فيما من قضية إلا فما من قضية إلا ولله فيها حكم، من عمومات الأدلة، وإن لم يأتي التنصيص بها فمن عمومات الأدلة فيها حكم الله. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله واعتاض عنها في القوانين الوضعية أنه كافر بالله. قلنا هذا أيضا من هذا الباب، وإن كان قد أطلقه الشيخ محمد بن إبراهيم وربما الفوزان وهذا، لكن النصوص التي ذكرها الشيخ بن باز وكذلك هي مذكورة عن الشيخ بن عثيمين، وهي نصوص الشيخ مقبل، وهي نصوص العلامة الألباني رحمه الله جميعا، وكما هي موافقة لعقيدة السلف أنه على ما تقدم بيانه، إن كان مستحلا للحكم غير ما أنزل الله، أو كان معتقدا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله، أو أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، فمن هذه الحيثية. أما بمجرد يعني وضع القوانين هوى أو لشبه يضعها علماء السوء، أغلب الدول الإسلامية في هذه الأيام من الذي يضع القوانين؟ وناس يختارهم أمير المسلمين من كليات الشريعة وربما من الصوفية ومن غيرهم، فيذهبون إلى أردى الأقوال وأسوأ الأقوال فيختارونها لهم. وما أخذوه من القانون الفرنسي أو القانون البريطاني أو غيرها من القوانين ربما تكون لهم شبهة، وتعرفون أن مسألة التكفير مسألة خطيرة، فينبغي من توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال: وكذلك من زعم أنه يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما يسعى الخضر الخروج عن شريعة موسى. هذا الآن يقرب لنا نواقب الإسلام، في هذا الموطن قرب نواقب الإسلام، فمن زعم أنه يسعى الخروج من شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى فقد كفر. والخضر تعرفون أنه ليس من بني إسرائيل، وأن موسى إنما أرسل إلى بني إسرائيل، والخضر نبي وموسى نبي. فالخضر كان يعمل بالشريعة التي أوحاها الله عز وجل إليه، وموسى عليه السلام يعمل بالشريعة التي أوحاها الله عز وجل إليه. الكافر كافر، كفر أكبر مخرج من الله، والفاسق كذلك، والظالم. لكن التفسير هو هذا: كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. أنا أعرف تفصيل الكلام الذي في الإرشاد، كان يجمل كما في الإرشاد وفي غيره، لكن ما أدري، لا الله أعلم. أو زعم أن هدي غير محمد أفضل من هدي صلى الله عليه وسلم أو أحسن، أو زعم أنه لا يسعى الناس في مثل هذه الأصول إلى الخروج على الشريعة، وأنها كانت كافية في الزمان الأول فقط، وأما في هذه الأزمنة في الشريعة لا تسائر الزمن، ولا بد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن. لا شك إن اعتقد هذا الاعتقاد أنه قد استهان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتنقصها فلا شك في كفره وخروج عن الدين. وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، وهذا عقيدة الصوفية الذين يقسمون الدين إلى ظاهر وباطن وعلم شريعة وعلم حقيقة. وإذا أنكرت عليه تعاطي المسكرات أو تعاطي المحرمات أو ترك المأمورات، يقول لك أنا على حقيقة لا تعلمها أنت، أنا على حقيقة لا تعلمها أنت. أو أن الإنسان حر في التدين في أي دين شاء، من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك، أو أن هذه الشرائع غير منسوخة بدين محمد، أو استهان بدين الإسلام، أو تنقصها أو هزل به أو بشيء من شرائعها أو بمن جاء به. وكذلك ألحق بعض العلماء الاستهانة بحملته لأجل حمله، فهذه الأمور كلها كفر. نعم، بهذا القيد، الاستهان بحملته من أجل حمله، لا السخرية من أجل ذواتهم أو من أجل طولهم وعرضهم، لكن من كانت سخريته الباعث لها الاستهانة بالدين فهذا كافر، كما قال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء كانوا مؤمنين في نص القرآن، لم يكونوا منافقين، لم يكونوا منافقين، بل كانوا مؤمنين بنص القرآن، فأخبر الله أنهم كفروا بعد الإسلام والإيمان. سيقول بعد إسلامكم، لأن الإسلام يطلق على الظاهر، والله عز وجل يعني مطلع على السرائر والبواطن، ولهذا خاطبهم باسم الإيمان، واسم مرتبة الإيمان معروفة أنها أعلى من مرتبة الإسلام. قوله إن الله يحكم فيه فصفة الحكم لله سبحانه وتعالى، وقد تقدم أن حكمه ينقسم إلى قسمين: كوني، وهذا الكوني لابد أن يقع، إن الله يحكم ما يريد، أي هذا حكم كوني، كما في قوله يحكم الله لي وشرعي كما في هذه الآية. قوله ما يريد فيه إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وأنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم، أي أنه متصف بالإرادة أزلا وأبدا، والإرادة الكونية من صفات الذات. لكن كما تعرفون أن بعض الصفات تنقسم إلى قسمين، يعني من حيث نوعها تكون ذاتية، مثل الكلام والخلق والإرادة والرزق، هذه الصفات من حيث النوع ذاتية. ايش معنى ذاتية؟ اي انها لا تنفك عن الله اجلا وابدا، وان الله متصف بها اجلا وابدا، ولا تعلق لها بالمشيئة. لكن بالنظر الى وقوعها، يعني متعلقة بالمشيئة، رزق زيد، رزق عامر، خلق صالح الى غير ذلك، هذا ماذا يسمى؟ فعلية. فالارادة تكون ذاتية وفعلية، والكلام يكون ذاتي وفعلي، والخلق يكون ذاتي وفعلي. ومن هذا الباب قولهم أحد ماذا؟ ذاتية النوع، أحادية ماذا؟ فعلية، من أحادية الفعل، أو من حيث أحادها فهي فعل. الآن كلام الله عز وجل، الله متصف بالكلام أزلا وأبدا، لكن كلامه لمحمد صلى الله عليه وسلم فعلي أم ذاتي؟ فعلي، لأنه متعلق بمشيئته. كلامه لموسى، كلامه لآدم، كلامه لأهل الجنة وهكذا. فنوع الإرادة قديم، وأما إرادة الشيء المعين إنما يريد في وقته، فالإرادة من صفات الفعل، وهي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأما وما أراده سبحانه كونا وقدرا فلا بد من وقوعه. هذه الآن ذكر الفوارق هنا، أشروا عليها واحفظوها، لأنها يحتاج لها في جميع يعني أبواب القدر وفي جميع هذا الباب. إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة. إيش معنى مرادفة للمشيئة؟ يعني هي والمشيئة شيء واحد. الإرادة الكونية هي المشيئة، والمشيئة هي الإرادة الكونية. فما شاءه الله كان، وما أراده كونا كان. وما أراده سبحانه كونا وقدرا فلا بد من وقوعه. هذه الإرادة هي المتعلقة بالخلق، وهو أنه يريد سبحانه أن يفعل هو. الثاني إرادة شرعية دينية، وهذه الإرادة المتعلقة بالأمر، وهي أن يريد من عبده أن يفعل، وهذه مرادفة للمحبة والرضا. فتجتمع الإرادتان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي، لأن المعاصي أرادها الله كونا، والكفر أرادها الله كونا ولم يرد شرعا. ولهذا قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي، ومن لم يفرق بين النوعين فقد ضل كالجهمية والقدرية. والجهمية من هم؟ الجبرية. الجهمية غلاة في الجبر، والمعتزلة غلاة في النفي. انظروا أهل البدع، كلهم اتفقوا على تعطيل الله عز وجل من صفاته، واختلفوا في باب القدر. فالجهمية زعمت أن الإنسان مجبور، وأنه كالريشة في مهب الريح، وأنه لا إرادة له ولا استطاعة ولا قدرة ولا شيء. والنفاة ذهبوا إلى أن الله عز وجل لا مشيئة له في أفعال العباد، فضل الفريقان. وكما قدمت لكم بالأمس أن سبب ضلال الفريقين ما هو؟ من يقول يا رجال؟ يعني جعلوا الإرادة الكونية هي المحبة، القدرية الجبرية جعلوا الإرادة الكونية هي المحبة، والقدرية النفاة جعلوا الإرادة الكونية هي المحبة. فنتجت نتائج كل على حسب عقيدته. القدرية الجبرية قالوا: بما أن الله عز وجل لا يقع في ملكه إلا ما يحب، إذن فأفعال العباد خيرها وشرها محبوب إلى الله عز وجل، والله مريد لها، وحق الفاعل لها إما المجازاة بالإحسان أو إن جوزي بالعذاب، لأن الله أراد له ذلك. فهمتم؟ بينما ذهب القدرية النفاة، قالوا: الله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يحب، ولا يشاء إلا ما يحب، أو قالوا: لا يشاء إلا ما يحب. إذن الكفر والعصيان والزنا وغير ذلك والخمور لا يحبها الله، إذن لم يخلقها الله. نقول لهم: من خلق إبليس؟ من رأس الشر؟ من هو رأس الشر؟ إبليس. من خلق إبليس؟ الله. وإبليس يقول: خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن لم يفرق بين النوعين فقد ضل كالجهمية والقدرية في الإرادة الكونية، كقوله: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. والدينية كقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الآية. وكما قال شيخ الإسلام أن سبب ضلال هؤلاء أنهم فرقوا بين المتماثلات وجمعوا بين المتفرقات. فانظر يعني في أي باب انظر إلى جمعهم بين المتفرقات، فيظنون ولو جمعوا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات ما وقع منهم الضلال. فيقال: الإرادة تنقسم إلى قسمين. إن قالوا: من أين لكم ذلك؟ قد يقول قائل كما يقولون: من أين لكم تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟
الإرادة.
من أين لكم كذلك تقسيم الإرادة؟ من أين لكم أن القرآن غير مخلوق مع أن السلف يقولون كلام الله فقط؟ يقال لهم هذا أمر استقرأه العلماء واستخرجوه من النصوص، والأمر توقيفي، ليس معناه أنهم جاءوا بشيء جديد. لا، الناور في أدلة القرآن والسنة يجد لابد من هذا الأمر، لابد من هذا الأمر. فالمحبة والرضا أخص من الإرادة خلافا للمعتزلة وأكثر الأشاعرة القائلين. الأشاعرة جبرية وإن تمترسوا بغلاف آخر وهو غلاف الكسب. الأشاعرة جبرية، والفرق بين قول الأشعري وقول الجبري أن الأشعري جعل للمخلوق كسبا، وكما قال العمراني رحمه الله صاحب كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار، هو يمني قديم صاحب كتاب البيان في شرح المهذب، استفيد منه النووي كثيرا، وكان سنيا، وابنه بعد ذلك تمشعر بعد موته، فإن الله لا يراجعون. وله كتاب اسمه كتاب الانتصار رد فيه على أحد الزيدية، طبع في 3 مجلدات. ذكر أن سبب ضلال الأشعري لما كان الأشعري يأخذ بشيء من الأدلة لكن يريد أن ينزلها على أصول من؟ على الأصول التي أخذها من المعتزلة، لأن الرجل كان منظر في الاعتزال. وسبب ضلال الأشعري أن أباه لما مات أوصى به إلى أبي علي الجبائي، فتزوج أبو علي الجبائي أمه، وكان أبو الحسن الأشعري وكان أبو علي الجبائي من منظري المعتزلة، فتأثر الولد وأصبح معتزليا. ثم بعد ذلك بعد 40 سنة ترك مذهب الاعتزال، ثم مكث فترة من الزمن على مذهب التمشعر، ثم ترك مذهب الأشعرية. فالشاهد أن سبب ضلال الأشاعرة أنهم يأخذون بشيء من الأدلة لكن ينزلوها على أصول المعتزلة والجهمية. فالآن الجهمية قالوا الإنسان مجبور كالريشة في مهب الريح أو كالميت بين يدي المغسل. جاء الأشاعرة قالوا لا، الإنسان له كسب، لكن أيش تفسير هذا الكسب؟ تفسير هذا الكسب أن الإنسان كالآلة. الآن أنت ذبحت الخروف، أنت الذي ذبحت السكين،
أنت
الذابح، أنت إنما السكين آلة. فإذا مؤدى قولهم إلى ماذا؟ إلى الجبر. إنما الجهمية قالوا يعني الإنسان مجبور، وهؤلاء قالوا الإنسان آلة، يعني والآلة لابد لها من شيء يحركها، فهمتم؟ ولهذا قال بعضهم 3 من المستحيلات، وذكر منها الكسب عند الأشعري، والحال عند البهشمي، وطفرة النظامي. النظام عنده يمكن أن تنتقل من هنا إلى هناك دون مرور بهذا بهذه الوسطية. يعني هم عملوا حيلة، يعني ما قالوا الإنسان مجبور، قالوا له كسب، له كسب، لكن هذا الكسب إيش هو؟ معناه أن هناك من يباشر، وإنما هو آلة. سيأتي بيانه إن شاء الله في موطنه. فأهل السنة يقولون نعم إن المحبة والرضا والإرادة سواء، فأهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر، هذا قول الشاعر إن المحبة والرضا والإرادة سواء، شاعر المعتزلة. فأهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق ولا يرضاه، وإن كان قد أراده كونا وقدرا، وهناك فرق بين أن يريده كونا وقدرا لحكمة رآها وعلمها سبحانه. الآن الكفر يا أخوة، الكفر لو أن الناس كلهم على عقيدة واحدة، إيش فائدة العلم هذا الذي ندرسه؟ إيش فائدة النصيحة؟ كل الناس على عقيدة، كل الناس على طاعة، كل الناس على خير، فتعطل شعائر عظيمة، شعيرة الجهاد، شعيرة النصيحة، شعيرة الأمر بالمعروف، شعيرة التصنيف والتأليف، شعيرة التدريس، شعيرة معرفة العقائد السلفية إلى غير ذلك. لكن لما وجد هؤلاء، لما وجد هؤلاء المبطلون تحققت مصالح عظيمة. انظروا هذا المجلس، مجلس على طاعة الله، النصائح، تأليف، تصنيف، جهاد، أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة وخلق النار، وللجنة ملؤها وللنار ملؤها. فإذا وجود الكفر فيه مصالح عظيمة علمها الله عز وجل، مصالح عظيمة يتحصل عليها المؤمنون المسلمون الموحدون، وهو إن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل بالنسبة لي شر، بالنسبة لك شر، لكن بالنسبة إلى الخالق سبحانه وتعالى فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة، بل لله في بعض المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها. انتهى. من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية بتصرف قوله من يرد الله أن يهديه، أي من شاء سبحانه أن يهديه أن يدله ويرشده ويوفقه. والهداية تنقسم إلى أقسام، هداية دلالة وإرشاد، وهذه يشترك فيها الخالق والمخلوق، هداية الدلالة والإرشاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهداية التوفيق وهذه تختص بالله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم إنك لا تهدي من أحببت، وهداية إلى الجنة والنار فهدوهم إلى صراط الجحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهداية إلى معرفة المصالح من معرفة المخلوقات لمصالحها، قال الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي من شاء سبحانه أن يدله ويرشده ويوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير هداه سبحانه وتعالى ووفقه في هداية القلوب إليه سبحانه، ويهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. أن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله وهو الكريم الواسع، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقد اعترض بعضهم قالوا كيف يوفق هذا ولم يوفق هذا، يعني اعترض بعضهم قالوا كيف يوفق هذا للهداية ولا يوفق هذا، إذا كان عندكم المؤمن إنما اهتدى لأن الله وفقه وأعانه وسدده، لماذا لم يوفق الكافر؟ نقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وعلم من المؤمن الطاعة فوفقه، علم فيه الخير فوفقه، وعلم من ذلك الشر والضير فتركه، ما منعه شيء، ما منعه شيء هو له، وإنما لم يوفقه، نسوا الله فنسيهم أي تركهم سبحانه وتعالى. ويضل من يشاء بعدله فلا طلب الهداية إلا منه سبحانه فهو الهادي، كما قال سبحانه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وفي الحديث كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يعني من وفقته. وليست هذه الآية معرضة لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقت عبادي حنفاء، هذا الحديث في مسلم. وفي رواية مسلمين فاجتالتهم الشياطين، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لابد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهلا لا يعرف شيئا، كما قال سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الآية، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الإسلام فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة. هذه مسألة، الآن قد تجد العلماء يعبرون بالقوة بالفعل، هذه يعبر بها من باب الرد على شبهة القوم في الصفات الفعلية، هم يقولون إذا قلنا بأن الله عز وجل متصف بصفات الأفعال لزم أن الله سبحانه وتعالى حدث له هذا الفعل بعد أن لم يكن متصف به. فنبين أولا لكم الآن، أنا الآن متكلم بالقوة، متكلم بالفعل، وأنتم متكلمون بالقوة، يعني لديكم استطاعة على التكلم، لكن الآن أنت ساكت بالفعل وأنا ساكت بالقوة، فهمتم هذا المعنى؟ الآن الذي يستطيع للشيء في حال عدم فعله لهذا الشيء يقال يستطيع بالقوة، وعند تعاطيه لهذا الشيء يقال بالفعل، فهمتم؟ فالآن مثلا جلوسنا هنا نحن قيام بالقوة، نحن الآن قيام بالقوة، جلوس بالفعل، فهمتم؟ نحن الآن مثلا الذي يكتب يكتب بالفعل، والذي لا يكتب يكتب بالقوة، الذي يتكلم يتكلم بالفعل، والذي ساكت يتكلم بالقوة، معناه أنه يستطيع هذا الشيء. فالإنسان الذي كما في هنا من يهدي ما كلكم ضال إلا من هديته، هنا مهدي بالقوة، فعند أن يوفقه الله تكون الهداية هداية بماذا؟ بالفعل. وإن خذله قيض له ما يغير، نعم ما يغير له فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ونصرانه ومجسانه، متفق عليه من حديث أبي هريرة. قوله يشرح صدره للإسلام أن يوسع قلبه للإيمان بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله. قوله ومن يرد الله أن يضل الله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي ومن شاء سبحانه يضل الله عن الهدى يجعل صدره ضيقا أي عن قبول الإيمان، وحرجا أي شديد ضيق فلا يبقى فيه منفذ الخير. ومكان حرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية، والحرج أيضا الإثم، والحرج أيضا الإثم. قوله كأنما يصعد في السماء إذا كلف الإيمان، كأنما يصعد في السماء لشدته عليه. قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يقول سبحانه كما يجعل صدر من أراد إضلاله ضيقا كذلك يسلط عليه الشيطان، وعلى أمثاله من أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. قال ابن عباس الرجس الشيطان وأعم من ذلك. وقال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه، هذا هو القول أصوب وأقرب. وقيل العذاب في هذه الآية إن الهداية والإضلال بيد الله، وفيها أن العبد مفتقر إلى ربه في كل شيء، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن من تفرد بخلق العبد ورزقه هو المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال، وأنه ليس عند أحد من هداية القلوب وتفريج الكروب شيء من ذلك لا للأنبياء ولا للملائكة ولا غيرهم. ففيه الرد على من زعم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. قال في هذه الآية كغيرها دلالة على إثبات العلة والحكمة في أفعال الله، يعني من هدى لحكمة ومن أضله لحكمة. والحكمة في أفعال الله إذ لا يعقل المريد إلا إذا كان المريد قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل، وإثبات الحكمة في أفعاله سبحانه هو قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. وقال الطائفة كجام أتباعه أنه لم يخلق شيئا لشيء، وهذا قول ضلال، بل خلق الأشياء لعبادته، فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وافقوا أبو الحسن الأشعري ومن اتبعهم يثبتون أنه مريد وينكرون أن له حكمة يريدها، وهذا تناقض انتهى من كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية بتصرف. ففي هذه الآية كسوابقها إثبات الإرادة لله كما يليق بجلاله، إرادة تليق بجلاله. والمعتزلة ينفون الإرادة، والأشاعرة يثبتون الإرادة، الأشاعرة يثبتون الإرادة، ومع ذلك ينكرون بقية الصفات، فلزمهم أن يقول القول في الصفات كالقول في بعض. وعلم مما تقدم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، وأن المشيئة لا تنقسم خلافا لابن كثير، فإن ابن كثير ذهب إلى أن إلى أن المشيئة تنقسم، والصحيح أنها لا تنقسم، فالمشيئة هي الإرادة الكونية، وأنها مرادفة للإرادة الكونية، كما علم أن المحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة، وأن الأدلة دلت على الفرق بين المشيئة والمحبة والرضا، وأن من جمع بينهما فقد ضل ضلالا مبينا وصادم أدلة الكتاب والسنة وجمع بين ما فرق الله، كما قلت لكم أن سبب الضلال هو الجمع بين المتفرقات. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله فالإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته، وإرادته الكونية والإرادة الدينية الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا المتناولة لجميع ما أمر به وجعله شرعا ودينا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح، أي الإرادة الشرعية مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال ومن شاء ضلال من ضل، هو من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية كما أسلفنا. فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا، وقالت القدرية النفاة ليست المحاصي محبوبة لا ولا مرضية، فليست مقدورة ولا مقتضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، وهذا ضلال. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة فقوله سبحانه وتعالى فكقوله سبحانه وتعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا. وأما نصوص المحبة والرضا فقوله والله لا يحب الفساد وقوله ولا يرضى لعباده الكفر انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج ومراد سبحانه نوعان: مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويمدح فاعله ويواليه، وهذا هو المراد الشرعي. الذين يفعلون الأمور الشرعية يحبهم الله ويواليهم، الله ولي الذين آمنوا. فموافقته في هذه في هذا المراد هو عين محبته وإرادة وإرادة خلافة رعونة ومعارضة واعتراض ومراد يبغضه ويكرهه ويمكث فاعله. فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته، فهذا الموضع موضع فرقان. فالموافقة كل الموافقة في معارضة هذا المراد واعتراضه بالدفع والرد انتهى. الأولى أن الإنسان يعمل بالمراد الشرعي، هذا الواجب. الآن لو قال العاصي الله أراد لي الكفر، أراد لي الزنا، أراد لي شرب الخمر، نقول من أخبرك أنه أراد لك ذلك؟ ما عنده علم، ما عنده علم. لو قيل لواحد لماذا سرقت أرض فلان؟ قال الله أراد. قبل السرقة هو عنده علم أن الله أراد له ذلك؟ ما عنده علم بإرادة الله، بل هو ذهب بمحض اختياره وهواه. فهمتم؟ بينما المراد الشرعي أنت تعلم أن الله أراده قبل، لأن الله أمرك به فهو يريده. فالله كلفك بالعمل بالمراد الشرعي ولم يكلفك العمل بالمراد الكوني. وفي الآية إثبات الهداية لله سبحانه وتعالى وأنه الهادي لا سواء، ومن أسمائه سبحانه الهادي، وهو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته وأدى كل مخلوق إلى ما لابد له منه. وتنقسم الهداية إلى قسمين: الأول هداية خاصة بالله سبحانه وتعالى لا هادي غيره ولا تطلب إلا منه، وهي هداية التوفيق والقبول والإلهام، وهي المستلزمة للاهتداء، وهي المذكورة في قول سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحبب، أي نفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهداية هنا، أي هداية التوفيق وهداية الإلهام والقبول. ثم قال ولكن الله يهدي من يشاء. الثاني الهداية العامة، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهي المذكورة في قوله إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه، وكذلك الأنبياء وأتباعهم. وهذه الهداية لا تستلزم الاهتداء، ولهذا ينتفي معها الهدى، كما في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لثمود وأرشدناهم فلم يهتدوا. فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره هي هداية التوفيق والقبول، وأما المثبتة له كغيره من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم فهي هداية الدلالة والإرشاد. قال في الآية المتقدمة إثبات الصفات الفعلية، وإنها تنقسم إلى قسمين: متعدية ولازمة. فالمتعدية ما تعدى إلى مفعول مثل خلق ورزق وهدى وأضل، واللازمة كقوله ثم استوى إلى السماء ثم استوى على العرش وجاء ربك والملائكة صفا صفا. جاء ربك والملك إلى غير ذلك مما لا يحصى من النوعين. ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات في إثبات المشيئة والإرادة، ثم ذكر الآيات في إثبات المحبة والرضا، إشارة إلى الرد على من زعم التسوية بين ما ذكر، وأن المحبة والرضا والمشيئة متلازمان. ولا شك في بطلان هذا القول وفساده، فالأدلة الكثيرة دلت على الفرق بين محبته ورضاه وإرادته، أي إرادته الشرعية الكونية. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في المنهاج، أي منهاج السنة، الرد على الشيعة القدرية. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يحب ويرضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة، فيقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه وإن كان داخلا في مراده كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة انتهى.